السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فالحقيقة أننا يعني منقطعون عن تكملة السلسلة التي بدأناها منذ عدة أشهر، وهي سلسلة في شعب الإيمان. وكلما أردت أن أستكمل هذه السلسلة أو أن أعود إلى ما بدأناه من كلام حول هذا الأمر الخطير المهم من أمور ديننا، الذي هو أصل الدين. أصل الدين أن تؤمن بالله عز وجل مهما فعلت من صلاة أو صيام أو زكاة أو معاملات أو غير ذلك، ولكن بنقص في الإيمان أو بعدم وجود له فلا قيمة له. الإيمان هو أصل كل شيء. وأنا عايز أكمل هذه السلسلة، والنهاردة فعلا كان مخطط أن أنا أتكلم عن شعبة الشكر، شعبة مهمة من شعب الإيمان، لكن للأسف كل ما نيجي نتكلم عن شعبة من شعب الإيمان أو نكمل هذه الأمور تطرأ أحداث ومتغيرات. وكما بينا من قبل، لا ينبغي أبدا أن نكون بمعزل عنها. الناس دلوقتي بتستمد أفكارها وتستمد تصوراتها من خلال إيه؟ أساسا وسائل الإعلام، مش كده؟ دي أهم حاجة. الناس بتستمد تحليلاتها وأفكارها منها. أي حادثة بتحصل وأي شيء بيتغير في هذه الأمة يبدأ على طول يضغط على الرموت، يفتح الجزيرة العربية، يفتح البرامج اللي بتحلل زي برامج اللي بيسموها التوكشو وما إلى ذلك. وما فيش مانع إن كان يعني ما فيش مناهج شرعية من المسألة، أو حتى يعني من باب الإنسان يبقى مطلع إن هو يتابع هذه الأمور. لكن بصراحة يعني الكثيرون يسرفون جدا أمام هذه البرامج وأمام هذه الوسائل الإعلامية الغير إسلامية. وطبيعي إن إنسان غير إسلامي، مش غير مسلم، غير إسلامي بمعنى إنه ما بيستمدش أفكاره ولا تصوراته من الإسلام، من القرآن والسنة. طبيعي أنك أنت لما تاخد منه التحليلات هتكون تحليلات كاملة، هتكون تحليلات يعني سليمة 100%؟ أبدا. إنما لما تاخد من الله عز وجل، لما تسمع كده من القرآن ما يشفي صدرك بعد أي أزمة، زي ما قلنا الله عز وجل بعد أي نازلة، بلاش نقول أزمة بشكل عام، أي حاجة بتحصل للأمة أو أي حاجة حصلت للأمة، النبي صلى الله عليه وسلم حصل له انتصر أو حصل مصيبة، كان دايما بيحصل إيه؟ بينزل قرآن، مش كده؟ ليه؟ عشان نتعلم هذه الفائدة المهمة، إن إحنا في كل أمر يحدث لابد إن إحنا أول حاجة نعملها إن إحنا نرجع إلى القرآن، نشوف يا رب ماذا تقول؟ ما هو كلامك في حال الفرح، في حال الحزن، في حال المصيبة، في حال الابتلاء، في حال الفتنة، في أي شيء؟ لابد أن احنا نشوف القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك كان لابد من الدعاء ومن الذين يعني لهم علم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يكونوا أبدا بمعزل عن أي تطورات أو أي أحداث، حتى لو أدى ذلك إلى بعض التأخير أو بعض التأجيل للمواضيع التي كانوا يتكلمون فيها. وإلا يترك الناس فريسة للأفكار العلمانية أو الليبرالية أو أي مهلبية من الحاجات، الأفكار اللي بتتقال وتبقى هي دي كل مصدرهم في التصور وفي الرؤية. لذلك سوف يعني نضطر آسفين إلى تأجيل برضو الكلام في الشعب، لعلنا نستكمله المرة القادمة إن شاء الله، ونبدأ نشوف إيه اللي بيحصل. لأن في الحقيقة من يوم الجمعة الماضية، من بعد ما يعني أسقطوا حكومة الفريق أحمد شفيق، وبدأت أحداث تتسارع جدا، ولابد لنا من نظرة في هذه الأحداث، لابد لنا من رؤية ماذا يحدث. أحداث اللي حصلت في أمن الدولة وإحراق الوثائق الرهيب والفرم اللي شفناه في هذه الوثائق، الذي يعد جريمة كما سيأتي، جريمة في كل القوانين وفي كل الأعراف، أنك أنت يعني تكون متهم بشيء فتحرق دليل الإدانة قدام أعين العالم. يا ريت حتى زي ما نضرب مثل لما يمسكوا واحد أنا آسف أقول حشاش ومعه حتة الحشيش، أول حاجة بيطرق عليه بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ مش عارفين؟ لا ما يرميهاش، يرميها وهم هيمسكوها وهيعملوها له حرز، وما بيعمل إيه؟ بيبلعها. صح، بيبلعها ليه؟ عشان يلغي هذا الحرز، الحرز اللي هي يعني يتهم بيه على طول، يوم إيه؟ يوم بلعه، عشان ده الطريق الوحيد لإفناء هذا الدليل. طب لو هو بلع الحرز ده قدام الضابط، طب ما انت خلاص، ما انت متهم برضه، ما انا شايفك وانت بتبلع الايه، حتى لو كان الدليل راح، لكن العالم كله رأى ما احرق وما اتلف وما تم فرمه، والفرم هو ده كان طريق اذكى، ولذلك امن الدولة هنا في المنصورة ما حرقوش. امن الدولة هنا في المنصورة الاخوة اللي دخلت وصورت لقوا تلال، تلال بدون مبالغة، والصور موجودة، تلال من الورق الايه المفروم. ليه تفرم ما تحرقش؟ عشان اللي بيحرق، وده اللي حصل لما حرقوا طلع دخان، فالناس خدت بالها هلا بيعملوا ايه جوه دول، ده بيحرقوا اللي ايه الادلة اللي طلعوا عنين اللي خلفونا بيها بقالهم عشرات السنين، فلحقوا على قد ما قدروا، وبدأ يحصل الاقتحام اللي شفناه في امن دولة اسكندرية او في 6 اكتوبر او في مدينة نصر. هنا كانوا اذكي فرموه ما حرقوهوش، فلما الجيش سمح للاخوة انها تدخل تصور، بدأ ايه لقوا كله بقى عبارة عن تلال من الورق المفروم. الشاهد ان لازم المسلم يسأل نفسه، المسلم يعني لابد ان يكون حصيف، لا يستدرج ولا يعني يستغفل زي ما بيقوله، المسلم ليس مغفلا وليس غافلا، لازم يسأل نفسه ايه اللي بيحصل، مش معنى دلوقتي وليه النهاردة، لماذا حدث هذا اليوم بعد اللي هو الجمعة، اعني لماذا هذا الذي يحدث، وما هذه الأوراق التي تركت، وفي حاجات تثابت وفي حاجات لم تترك، واخد بالك في حاجات بقى لها شهر من أول بداية الثورة خالص، وهي طبعا بتخبأ أو تحرك في أماكن مش ممكن الوصول إليها، وفي حاجات بتترك عن عمد، وفي حاجات تفعل خصيصا لإذكاء فتن، وبعد كده يحصل على طول في نفس اليوم. على فكرة أحداث الكنيسة اللي في أطفيح ليست أحداث جديدة، هذا الأمر بدايته إخواني كان قبل الثورة أصلا، الحصل في أطفيح في المركز أو في قرية صول، هذه القرية المشكلة اللي حصلت بين المسلمين والنصارى فيها ليست جديدة، اللي حصل طبعا كما تعلمون إن كان في علاقة بين شاب نصراني وبين فتاة مسلمة، وهذا الذي حدث كان ليس بجديد، يعني ما حصلش الكلام ده الأسبوع اللي فات مثلا، العلاقة نشأت وتطورت فجأة، كلام فارغ، واللي يظنه يبقى برضو زي ما قلنا ايه واهم، انما الحقيقة ان الامر ده قديم كما يقول المراقبون، وكما اللي شاهدوا الحادثة كانوا عارفين ان الكلام ده قديم، وحصل فعلا مشادات بين العائلتين، وبعدين حصلت الثورة والناس نسيت او تناست، او زي ما قلنا قبل كده ان الحقيقة المطلقة ان هذا الدين عاش متسامحا مع الأديان الأخرى ومع الأفكار المخالفة آلاف أو مئات السنين، أكثر من 1400 سنة لم تحدث في التاريخ، في تاريخ هذا البلد مصر بالذات، أن هدمت كنيسة للنصارى على يد مسلمين، كان ده ما حصلش. ممكن تهدم كنيسة للأرثوذكس على يد الكاثوليك قبل ما يدخل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى مصر، لكن بعد ما دخل المصر المسلمون إلى هذا البلد لم تحدث هذه الحادثة. وزيك أنا عايز ألفت نظرك ونبدأ ننتبه أن الأحداث مش منفصلة عن بعضها، اللي حصل في أمن الدولة ليس منفصلة عن ما حدث في نفس اليوم في هذه البلدة، كل اللي حصل كانت عناوين جذابة، عناوين تثير الفتنة على طول. لما تسمع كده أنت راجل مسلم دلوقتي وإحنا قاعدين دلوقتي في المسجد ودخل علينا واحد، إلحق ده في نصراني فعل كذا ببنت مسلمة وقتل أبوها. ما هو اللي ما يعرفوش كثير من الناس، البنت دي أبوها اتقتل، اتقتل إمتى؟ اتقتل إمتى؟ حد عارف؟ يوم الجمعة. طب ما الموضوع قديم، طب إيه اللي سخنوا تاني؟ طب إيه اللي خلاهم يتخنقوا؟ ما كانوا خافوا، ما كانوا نسيوا، ما كانوا التفتوا للثورة والتفتوا للتغيير اللي بيحصل في بلدنا، وبدأ الناس تحاول إنها تبني، وزي ما قلنا آخر مرة كنا قاعدين هنا والشباب ما شاء الله ينزلوا الشارع وينظفوا ويلونوا ويعملوا حاجات يعني لطيفة جدا وطيبة جدا. إيه اللي حصل فجأة؟ وليه كل ده بداية من الجمعة اللي فاتت؟ ما الناس كانت عايشة في سلام وقام، صحيح في احتجاجات فئوية، وصحيح في شغب بيحصل وفي بلطجة، وده برضه له سبب معروف وليست هذه نظرية مؤامرة زي ما بيحبوا بعض الناس يقولوا انتوا دايما تحبوا نظرية المؤامرة يقعد يقول لك كده. يا جماعة مؤامرة ايه؟ مؤامرة ايه؟ انتوا ما شفتوش امن الدولة وهو الورق بيتقطع فيه؟ احنا اللي حرقناه برضه واحنا اللي ولعناه واحنا اللي فرمناه. مؤامرة ايه؟ مؤامرة دايما اللي عايز يهاجم نظرية المؤامرة ده هو اللي عايز يعيش دايما كده ايه؟ عايش كده بلاش بلاش نقول كالأنعام عشان ما حدش يزعل، لكن حقيقة الواضح ان في مؤامرة، والواضح ان يجي شوف العنوان الجذاب زي ما قلت لك دخل عليك المسجد الحق ده فلانة الفلانية بعد ما حصل الله كذا من واحد نصراني وقتلوا كمان ابوها، يعني مش كفاية كده ده قتلوه. فطبعا الناس حصل لها ايه؟ عنوان جذاب اهو، اثارة، يلا بقى نطلع ننتقم، وحصلت احداث. طب خد العنوان التاني بقى عشان الناحية التانية كمان تسخن اكتر، هدم كنيسة الشهيدين بقرية سنبطة. هدم كنيسة؟ ايه رأيك في العنوان ده؟ يعني لو قلت لك مثلا كده واحنا قاعدين في المسجد الحق ده مسجد السلام اتهد، لا مين اللي هده؟ اه ده النصارى اللي هدوه، هنقعد ساكتين؟ عنوان جذاب مش كده؟ عنوان يثير الفتنة ولم يحدث من قبل في هذا البلد. لابد يا اخوان نكون عندنا فهم، لابد يكون في ذكاء. ليه؟ والدلودرات اللي جت تهد دي جت فجأة كده، والناس اللي جت تسخن وترمي مولوتوف على الكنيسة طيب حصل اللي حصل والكنيسة اتهدت مش كده؟ والموضوع بدأ يحصل احتدام أكتر والنصارى تفوق أكتر وتبدأ تتظاهر وتبدأ تعتصم بقالها أربع أيام قدام مسبيره، ويبدأ الموضوع جي الجيش قال خلاص يا جماعة هنبنيها أحسن من الأول، هنحطها لكم في نفس المكان وبأموال المسلمين، مش هناخد منكم فلوس عشان نبنيها تاني، وهنعمل لكم وهنسوي لكم. خلاص بقى الناس تكون عندها إيه؟ عندها دم. خلاص يا جماعة الموضوع خلص، نروح بقى بيوتنا. لا ما نروحش، اصل ده في قسيس كان متهم بقضية تزوير من ثلاث سنين او من سنتين ونص عشان زوج واحدة مسلمة لواحد نصراني وزور الورق ومتهم بتهمة جنائية وحكم عليه بخمس سنين، عايزينه يطلع. طب يطلع ليه؟ ده متهم بقضية جنائية، ده في حكم قضائي، ملناش دعوة، يطلع اتصرفوا، احنا واقفين لغاية ما يطلع والاعداد تزيد، وناس تيجي من اسكندرية وناس تيجي من المنيا وناس تيجي من اسيوط وناس تبدأ تتجمع واعتصام يزيد، وعايزين مظاهرة مليونية عشان طب عايزين ايه؟ الكنيسة هترجع، الناس اللي اجلوا من البلد زي ما قالوا رجعوا النهاردة، خلاص اعلنوا كل العائلات اللي كانت في اطفيح وطلعت، النصارى اللي كانوا خايفين رجعوا بلدهم والناس قاعدة، والشيخ حسان كان عندهم العصر وكله تمام، قاعدين ليه؟ عايزين ايه تاني؟ طب اللي قاعدين في التحرير لهم لسه مطالب، عايزين يحلوا امن الدولة، عايزين يلغوا الطوارئ، عايزين يشيلوا المحافظين، لهم مطالب. طب انتوا مطالبكم ايه؟ ايه الطلبات؟ تلاقي الطلبات عمالة تزيد وتلاقي السقف عمال يعلى. لا اصل كان في كنيسة في مغاغة ما عرفناش نبنيها، عايزين تصريح ببنائها. ايه يا ابني هو كله كده؟ هو احنا ما صدقنا على طول؟ طب انت كان في مشكلة واتحلت وقالك خلاص هنبدا البناء على طول، طب القسيس طلعوا لهم القسيس، رجعوا ما رجعوش. مش بس ما رجعوش، ست مناطق يحصل فيها احداث شغب وكلنا شفنا الصور في المقطم وضرب وعربيات بتتكسر وعربيات بتتحرق. ايه يا اخوانا في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ طبعا المسلمين يسمعوا الكلام ده والمسجون الجنائي، وبقى اكرر هذه الكلمه، هذا القسم متهم بتهمه جنائيه، طلع راح جه المسلمين امبارح اشمعنا؟ طب احنا عايزين كمالية، قالوا كده، وبدأت مظاهرات قدام مجلس الوزراء عشان ايه؟ عايزين كاميليا تطلع، ملناش دعوة. طب يا جماعة كاميليا نكلمهم واتصلنا بيهم. طب يا اخوانا الله يهديكم، كاميليا مش محبوسة في السجون المصرية، لو كانت محبوسة فهي محبوسة فين؟ في الكنيسة. هنجيبها لكم ازاي؟ الوزراء هيجيبوها لكم ازاي؟ طب بالراحة يا اخوانا، طب نتفاهم، مفيش فايدة، انتوا خليكم متخاذلين، انتم قاعدين، احنا لازم نرد على النصارى. ويحدث الحريق. السؤال هو الذي يجب أن يسأله كل واحد، من المستفيد؟ من المستفيد من كل هذا؟ من المستفيد من إثارة هذه الأمور الآن الأسبوع ده بالذات؟ من الذي يعني سيكسب أكبر أرض ممكنة لما الحاجات دي تحصل؟ أنا مش بقول إن كل اللي بيطالب بحاجة، هو مش صواب أبدا زي ما قلنا قبل كده أن تهدم كنيسة، بل هي جريمة حقيقة. إذا كان زي ما قلنا لما اتكلمنا في درس السماحة قلنا قبل كده قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت ايه؟ صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقلنا ان اجمع اهل التفسير على ان الصوامع والبيع هي اماكن عبادة غير المسلمين، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أبي بكر ومن بعده عمر ومن بعده كل أئمة المسلمين وأمرائهم نهوا عن هدم أماكن العبادة للمسلمين للغير المسلمين. وذكرنا موقف عمر بن عبد العزيز حينما جاءوا إليه النصارى جاءوا إليه في أول حكمه، وحكم عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يدم أكثر من عامين، وقولوا قالوا له ده الوليد بن عبد الملك هد كنيسة في دمشق عايزينها تتبنى تاني. كان أول قرار، أنتوا عارفين الوليد بن عبد الملك بنى مكانها مسجد، بنى مسجد مكانها، وهذا كان فعلا خاطئا. أول أعمال أو من أول أعمال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن أمر بهدم المسجد. أهل ليه؟ لأنه مغتصب، أرض مغتصبة مش بتاعتنا. وفضل المسلمين بقى يترجوا ويبدأوا يعملوا حوارات مع النصارى لغاية ما ارتضى النصارى أن يبنوا كنيستهم في مكان آخر حتى لا يهدم المسجد وتحدث فتنة. الفتنة يا إخواني أشد من القتل، وليس من مصلحة أحد أبدا أبدا أن تحدث فتنة بين المسلمين والنصارى. ليه يعني؟ إيه الاضطرار في كده؟ صحيح إحنا أغلبية، وصحيح إحنا عددنا لا يقل عن 70 أو 72 مليون، وهم بيقولوا من 8 مليون ل 12 مليون، الله أعلم بالعدد. لكن إيه المصلحة؟ إيه المصلحة أن ملايين تقتتل؟ إيه المصلحة اللي شفناه امبارح عند المقطم العربيات اللي بتتحرق والإصابات والقتلى والجرحى؟ ليه؟ ما احنا كنا عايشين كويس، ما احنا كنا بدأنا نتحسن، ما الدنيا بدأت تبقى مشرقة. بالعكس، ده أنا كنت مستبشر باللي حصل في أمن الدولة. أخ من إخواننا ويمكن هو قاعد معنا كان حزين بيقول لي الورق اللي بيضيع ده، الورق ده أكيد فيه أدلة إدانة. قلت له مش مشكلة، مش مشكلة، بس فضيحة، فضيحة عشان العالم كله يعلم ماذا كان يحدث في هذا الجهاز الخبيث، ماذا كان يحدث. أنه لو كان حقا، لو كان اللي بيحصل ده حق، طب بتحرقوا ليه؟ لو كان الورق ده فيه مثلا معلومات عن الجواسيس والإرهابيين واللي بيحطموا البلد زي ما انتوا بتقولوا، مش ده قيمة الجهاز؟ مش ده اللي انتوا بتقولوه ان الجهاز ده عشان خاطر يحمي البلد من الدخلاء والجواسيس والإرهابيين اللي عايزين يدمروا البلد؟ طب بتحرقهم ليه؟ انت مفروض تحتفظ بهذا الورق، ده ثروة قومية، ده أمر مهم. لكن هذا الإحراق تذكرت به قول الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، اسمع، فاعتبروا يا أولي الأبصار. اللي حصل الآية دي نزلت في مين؟ في اليهود، لما أجلوا عن المدينة بدأوا يحرقوا ويكسروا ويدمروا الأسلحة والغنائم بتاعتهم عشان المسلمين ما ينتفعوش بيها. طب دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ يعني احنا كنا الحاجة بتاعتهم العظيمة دي والأسلحة، وكانوا طبعا يعني عندهم قناع عظيمة، قناع منيفة، مش حاجة كويسة انها تضيع، كنا هنستفيد منها، كنا هنغنمها، المسلمين كانوا يغنموها، ومع ذلك هم كسروها. وربنا قال على هذا التخريب، قال ايه؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. لان ده آية، ان انت سبحان الله العظيم، الذين كانوا يسومون الناس العذاب هم الذين الآن يدمرون ما كانوا يفعلوه. أنا عايز أسأل سؤال، الوثائق اللي اتحرقت دي قعدوا كام سنة يعملوها؟ قعد كام مخبر يراقب، وكام مخبر يكتب تقارير، وكام مخبر يبعت اسفين في فلان ومراقبة لفلان وتسجيل لفلان، اتصرف عليها قد ايه؟ وقت قد ايه؟ ومجهود قد ايه؟ وضرب وتعذيب قد ايه؟ وإهانة قد ايه؟ ومال قد ايه؟ كل ده بيتحرق؟ كل ده لو كان حق كانوا حرقوه؟ ده بالعكس، ده كانوا طلعوا اهو يا جماعة، ده أسماء الإرهابيين، ده أسماء الجواسيس، ده احنا كنا بندافع عن البلد. إنما الحقيقة اللي حصلت إن هو إيه؟ اتحرق، اتفرم. ليه؟ لأن هم عايزين يخفوا أدلة الإدانة. طيب وبعد كده ما يكتفوش؟ لا، زي ما قلت لك المستفيد الوحيد زي ما بيتقال دلوقتي عند بعض الناس اللي بيستعجلوا، ولا يوم من أيامك يا مبارك، سمعتوا الكلمة دي؟ والله بتتقال، ولا يوم من أيامك. طب ما احنا كنا عايشين كويس، ايه يعني كنا فقرانين ومش لاقين ناكل وبنتسرق وبنتظلم وبنتبهدل، بس كنا عايشين كويس، بس ما كانش فيه فتنة. قال يعني هو اللي كان منع الفتنة؟ قال يعني مش هما اللي كانوا عاملين حادثة زي ما قلنا المرة اللي فاتت كنيسة القديسين، اللي الأوراق كلها طلعت واللي الاعترافات بدأت تنزل ترف زي ما بيقولوا، واللي قلناها من شهر ونص أو من شهرين في درس كان اسمه لا ولن يتهم، أي الإسلام، ولن نقبل أبدا أن يتهم الإسلام. ممكن مسلم يخطئ، لكن الإسلام لا يتهم، قلنا قبل كده. لكن حتى في هذه لم يكن المسلمون أيضا هم المتهمين، إنما زي ما شفنا وثائق كثيرة جدا بتثبت أن هذا الفعل الشنيع، وزي ما قلنا أن القتل لا يرضى به الله عز وجل،
وان النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا في درس او درسين كلمنا عن سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وامره بحفظ دماء اهل الذمة وبعدم ظلمهم وبعدم انتقاصهم حقوقهم، وذكرنا الاثر للنبي صلى الله عليه وسلم عاهد به نصارى نجران فقال هذا عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم الى نصارى نجران وحاشيتها على اموالهم وبيعهم وكل ما لهم. ده أنا بيأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، عهد من النبي، عشان كده من هنا سموا أهل الذمة لما قالوا، قال النبي وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني دول في ذمة المسلمين. ومع ذلك يبدأ برضو الناس تستدرك دلوقتي ويبدأ الكلام، لا هينفعش نسكت، هم طلعوا القسيس لازم نطلع أختنا، ودول برضو يقوموا ردين، لا ده في واحدة تانية راهبة اسمها مريم النهاردة بيطلبوا تطلع. طب يا جماعة دي متهمة برضو ومحكوم عليها، ملناش دعوة، تطلع وتبدأ التسخين. أظن الإجابة واضحة على السؤال اللي سألته، من المستفيد؟ المستفيد فرعون وهامان وجنودهما، فرعون وهامان وجنودهما. الله عز وجل قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ولم ينجو الجنود من إيه؟ من الوصم بالخطأ. طبعا مش الكل زي ما قلنا، لو قلنا فيه ضباط شرطة محترمين احنا نعرف ناس منهم ونعرف ناس في غاية الالتزام، لكن الفاسدون منهم هم الذين نهاجمهم، الظالمون الذين يتجبرون على الناس لابد ان يوقف معهم وقفة، لابد ان ينتهي هذا التآمر على هذه الامة. حد دلوقتي لحد النهاردة ما بينزلوش ليه؟ لحد النهاردة والله العظيم اخوة كتير جدا حصل لهم مشاكل وبلطجة وحاجات، ويبدأ يبلغ طب يا جماعة الحقونا، اتصرف، احنا قافلين، اعتبرونا في اجازة، احنا بنشتغل نص يوم ليه؟ عشان ايه؟ عشان نرجع النهاردة نقول ضعاف النفوس يطلع يقولوا لا اللي حصل ده كان غلط، لازم نرجع تاني، لازم ترجعونا الرئيس حبيبنا اللي كان بيحمينا من كل هذا الارهاب. لا اخواني، لابد ان نتعلم جيدا ان ننظر الى حقيقة الامور، ننظر اليها من خلال كلام الله عز وجل ومن خلال سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللي حصل في امن الدولة ده آية، والله آية، زي ما قلت لك الله عز وجل ذكرها في اليهود وتحققت ورأيناها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. شوف قول الله عز وجل، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. إيه ده؟ احنا ما شفناش الكلام. شفت أوضة الجناح الملكي اللي انا تذكرت الآية دي، والله تذكرت الآية دي لما شفت، ايه ده؟ ايه الفخامة دي؟ ايه العظمة دي؟ ايه الامكانيات الهائلة؟ حاطط جاكوزي في الحمام بتاع امن دولة مدينة نصر، ومش عارف بشكير ايه، وغرفة نوم فاخرة، ايه ده؟ ثم بعد ذلك تجد من؟ تجد الذين كانوا يعتقلون ويعذبون في الأدوار السفلية هم الذين يدخلونها، كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. هل حد شاف السماء بكت عليهم؟ هل الناس دلوقتي ده بالعكس ده الفضائح عمالة تزيد؟ طبعا احنا منحبش نذكر هذه الفضائح وهذه الأمور المسفة التي يعني يأنف المرء من تردادها، الفضائح بقى اللي في الوثائق والحاجات دي قد يكون منها مزور وقد يكون منها حي الله أعلم، لكن الفضيحة الكبرى زي ما شفنا يخربون بيوتهم. عايزين دايما نستمد النظرة من القرآن، نتعامل لما نشوف هذه الآيات لازم نسقطها ونتعامل معها من خلال كتاب الله عز وجل، هذا يجعلك دائما لا يقسو قلبك من كتر متابعة الأخبار. أصل للأسف زي ما قلت لك ممكن أنت عمال تقلب في الريموت بتاع الدش وعمال تقلب القناة الفلانية بتعمل حوار مع مين، ده اللي مش عارف ده في تحليل فلاني في القناة العلانية، لكن لا، قبل ما تشوف كل ده ارجع الأول لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. تأمل مثلا في قول الله عز وجل وانت بتشوف كده هذه القلعة الحصينة في مدينة نصر التي طالما عذب فيها الإخوة وطالما أهينوا وطالما انتهكت أعراضهم، وهذا كلام مؤكد، وإن لله وإن إليه راجعون. وأظن شفته بدل الرأس دي ما كانوش بيجيبوا راقصات وعاهرات، كانت بتلبس للمستجوبين عشان إهانتهم وإذلالهم، وهذا كلام مؤكد ونعلمه جيدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لما تشوف الكلام ده وتلاقي اللي كانوا بيعذبوا هم اللي بيدخلوا، ألا تتذكر قول الله عز وجل فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه البيوت الخاوية هذه القلاع الحصينة التي كان الواحد منا وأظن أن كل اللي قاعدين هيتفقوا معايا وهو معدي من قدامها في عند طريق كده ما تعرفش تبص بتبص بتقعد تدقق كده تحد النظر وهتقوم معدي على طول أحسن لو بصيت ممكن يقول لك أصل هو عايز يعمل حاجة تعالى والله أعلم أخ كان قدره هو ما يعرفش أن هنا مباحث أمن الدولة وقدره أنه كان مستني واحد صنايعي في المكان ده شاء ربنا أنه هو الراجل قال له هقابلك هنا واقف مستنيه شافوه كده قاعد واقف 5 دقايق بالظبط تعال خش على جوه والراجل كمان اللي جاي يقابله الصنايعي على طول خش انت كمان وتحقيق وسين وجيم عشان بس واقف فين واقف في المنطقه في المنطقه مش قدام امن الدوله في المنطقه بس واقف هنا ليه بتخطط ليه بتعمل ايه سبحان الله العظيم دلوقتي فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون والايه الثانيه فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين قول لي كده كام امن دوله دلوقتي لسه في ضابط امن دوله حتى كلمه الا قليلا هنا ما تنطبقش كلهم دلوقتي هربانين مختبئين سبحان الله العظيم ليه لان دي عاقبه الظلم هذه عاقبه الظلم لو تاملتم هذا الجهاز الخبيث وأنا أقول هذا الجهاد الخبيث لأن هذه الأمة اكتوت بمصائب والله مصائب بسبب هذا الأمر جهاز ده الوحيد الذي لم يعد هيكلته أبدا من قبل تعرف كده كلمة دلوقتي بتتردد هنعيد هيكلة جهاز أمن الدولة هنعمل مش عارف إعادة تنظيم حصلت ثورة هما بيسموها ثورة هي كانت انقلاب عسكري اللي في 23 يوليو وبعد كده أيدها الشعب لكن ماشي مجازا هنقول عليها ثورة يوليو حصلت ثورة يوليو وتعلمون جيدا أن كل ما جاء بعد الثورة كان مناهض لما كان قبل الثورة يعملوا أفلام تهاجم الملكية يعملوا حاجات تهاجم أنا لا مع الملكية ولا مع الجمهورية أنا بقول وقائع شفتوا كلكم كان الهجوم على العهد اللي بيسموه قبلها العهد الإيه؟ العهد البائد الرجعية كان جمال عبد الناصر دايما يتكلم عن الرجعية الرجعية دي عندها اللي هي العهد اللي قبله وحلوا الأحزاب اللي كانت موجودة وحزب الوفد والأحزاب اللي كانت موجودة وحلوا المؤسسات وحلوا الجماعات وجماعة الإخوان اللي كانت مرخص لها أو موجودة قبل الثورة أصبحت جماعة محظورة وبتعتقل وكل الحاجات دي حصلت بعد الثورة إلا حاجة واحدة لم تتغير اتغير اسمها بس لكن والله المؤرخين يقولوا بنفس الضباط وبنفس الملفات وبنفس الفكر حاجة كان اسمها زمان القلم المخصوص القلم المخصوص أو زي ما الأخ قال البوليس السياسي دي كانت كلمة الدارجة ده أسس سنة 1913 عارفين مين اللي أسس البوليس السياسي؟ الاحتلال الإنجليزي المعتمد البريطاني زي ما بيسموه هو اللي أسسه عشان إيه؟ لكي يناهض ويواجه الحركات التي تنادي بزوال الاحتلال تخيل هو ده بداية الأمر سنة 1913 بدأ سموه الألم المخصوص وكان بيتبع المندوب السامي البريطاني مباشرة والهدف من إنشاءه زي ما قلنا متابعة أخبار المجاهدين اللي عايزين الاحتلال الإنجليزي يزول عن مصر تولى إدارته واحد اسمه اللواء سليم زكي كانوا بيعينوا فيه مصريين بس مصريين خونة مصريين موالين للأعداء موالين للاحتلال موالين لمن يبطش بهذه الأمة دول كانوا الضباط اللي بيتعينوا وكان متعامل معمول من 3 وحدات واحدة للقاهرة واحدة للإسكندرية وواحدة تتبع السرايا مباشرة المهم عشان ما طولش عليكم بعد ثورة 52 الأوضاع زي ما قلت لك تغيرت ما عدا ده لم يطله التغيير أبدا إلا في اسمه بس كانت الأسماء بس بتختلف فعهد عبد الناصر سماه المباحث العامة وبعدين في عهد السادات غير اسمه سماه بقى الاسم اللي احنا نعرفه دلوقتي مباحث أمن الدولة لكن هل تغيرت الاستراتيجية؟ هل تغير الفكر؟ هل تغير الأسلوب؟ أسلوب التعذيب؟ أسلوب القمع؟ أسلوب الطوارئ زي ما بيسموه؟ أسلوب المراقبة؟ كل الكلام ده تغير؟ هو اللي كان بيحصل في البوليس السياسي هو اللي بيحصل في عهد عبد الناصر اللي كانوا بيسموها مراكز القوى ومش عارف مين وصلاح نصر ومش عارف وحمزة البسيو الكلام اللي بيقعدوا نسمع عنه والأفلام اللي كنا قبل ما نلتزم بنشوفها لأن العهد اللي بيجي بيقعد يشتم في العهد اللي قبله فالسادات لما جه قعد يتكلم عن إيه عن العهد ده بهذا الأسلوب الفضحي كله بيحاول يفضح اللي جه قبله عشان هو يبقى عهده أحسن والمحصلة واحدة نفس أسلوب القمعي كان نتيجته ايه الاسلوب ده؟ كان نتيجته يا اخواني مش قمع للناس او اعتقالات او زي ما قالوا عدد المعتقلين مثلا اللي مسكوهم او اللي موجودين دلوقتي او اللي بدأ بفضل عز وجل اغلبهم يطلعوا 17,000 وكانوا من عدة سنوات وصلوا 54,000 زي ما كان محمد حسين هيكل كان بيقول، وايام عبد الناصر كان عدد اكتر من كده بكتير، وايام السادات في اخر حكمه. مش دي قضية امن الدولة، مش دي مشكلة امن الدولة، مش الاعتقال، لكن المشكلة في امن الدولة اللي حصلت لهذه الامة الخوف، زرع الخوف، الخوف في نفوس الناس، الخوف من بعضهم البعض، الخوف اللي أصابنا كلنا مش حدش هيبرأ نفسه منه، الخوف اللي خلاني في يوم من الأيام، وأنا أذكر هذا اليوم جيدا، وأنا بصلي في الختمة بتاعتي، بصلي إمام بالمسلمين في مسجد صغير خالص، مسجد تحت بيت من عدة أسابيع يمكن أو من عدة شهور بعد أحداث الكنيسة على ما أذكر، والهجوم اللي حصل على الإسلام وعلى الدعوة وعلى أهل السنة. فبصلي فقدرا ماشي في الختمة بتاعتي في سورة المائدة، فجت الآيات على قول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون، وبعدها كانت آيات الولاء والبراء ومن يتوله منكم فإنه منهم، وبدأت أقرأ. أنا بكيت في الآيات دي عشان سبب واحد، عارفين ليه يا أخوانا؟ وبأقولها ولا أخشى فيها وأقولها، لأن أنا وأنا بقرأ هذه الآيات جالي خاطر، يا ترى المخبر اللي واقف ورايا هيطلع دلوقتي على أمن الدولة يقول لهم ده الدكتور محمد قصد يقرب الآيات دي عشان يسخن الناس النهاردة؟ فحزنت إن أنا وأنا بصلي بكلام الله عز وجل جالي خاطر زي ده. ده كلام ربنا، هو كلامي، هو اللي ألفته، إزاي أتردد؟ إزاي أحس في لحظة ما أنا كملت القراءة، لكن إزاي يجي لي هذا الهاجس؟ هذا بسبب هؤلاء، بسبب هؤلاء. انا عايز اسالك سؤال وتفكر كده على اجابته، بالله عليك كم واحد صد عن سبيل الله عز وجل بسبب هذا الجهاز؟ كم واحد خاف يخلي ابنه يلتزم او يدخل المسجد او يحضر محاضره بسبب هؤلاء، بسبب ما زرعوه وما بثوه في قلوبنا، في قلوب المسلمين، من خوف ومن رعب ومن ذعر ومن تربص ومن سوء ظن. وانت قاعد مع واحد كده وعايز تتكلم وتبدأ تتكلم مثلا في السياسة، وبعدين تتراجع، أحسن يكون إيه؟ أحسن يكون مخبر. الواحد ده ممكن يكون قريبك، ممكن يكون أخوك، ممكن يكون صاحبك، ممكن يكون واحد أنت عارفه كويس، بس زرع جواك سوء ظن، زرع جواك خوف من إخوانك، زرع جواك إن أنت مش قادر تتكلم براحتك، مش قادر تقول رأيك، حتى وأنت مع أقرب الناس إليك تتردد. بل بالعكس، أحيانا وأنت لوحدك، والله وانت لوحدك يقول لك لا معلش، لما تيجي تقول الكلام ده ابقى فك بطارية المحمول وحطه بره. ايه ده؟ ايه الخوف ده؟ مين اللي زرع جوانا هذا الامر؟ هؤلاء هذا الجهاز الفظيع الذي جعل الناس تنكسر، جعل الناس تخون بعضها وتخون بعضها. انت تقدر تنكر ان في كل مؤسسة وفي كل مجال وفي كل جماعة وفي كل طريقة وفي كل شيء في مخبر لأمن الدولة؟ في ولا مفيش؟ مش ممكن يكون قاعد معنا دلوقتي واحد؟ ممكن جدا. ايه المشكلة؟ صحيح انا اظن ان دلوقتي نعم في كل مكتب او سبحان الله. طب هو ايه اللي دفعه انه يعمل كده؟ التربية على المبدأ ده، التربية على الخوف، التربية على ان انت مستعد تخون، مستعد لما حد تزعل منه. انا اذكر مره حصلت مشكله بين بعض الناس في المسجد على مساله شرعيه، على مساله ممكن يسع فيها الخلاف، ما اعرفش مين اللي كان بيصلي بربعه وهم حتى مش مساله شرعيه، هو بيصلي بربعه وهم عايزين يصلي بصفحه. تخيل يقوموا قايلين له ايه بعض الناس في المسجد ومش مخبرين ولا حاجه، بس هو ده الفكر اللي اتربوا عليه. انا بكره رايح امن الدوله اشتكيك. طب اشتكي عشان بيصلي بربعه، عشان بيصلي بكلام الله عز وجل، عشان طول شويه، عشان رجلك وجعتك شويه. طب يا اخي ما تروح تصلي اسهل في مسجد خفيف، والمساجد ما شاء الله بينها وبين بعض لا يزيد عن 3 دقائق. لكن شوف التهديد، شوف الطريقه، شوف الحاجه اللي جعلت الناس بينها وبين بعض مش بس تخاف من بعض، واحيانا كثيره يكون الخوف في محله، لان اصل فلان عنده ببساطه شديده جدا قدره على انه يروح يشتكيك، على انه يروح يمنع تعيينك، على انه ينقلك بمجرد حاجة بسيطة جدا، حاجة بسيطة جدا. أنا فاكر أن أنا أول ما بدأت ألتزم في بداية الكلية، أنا كنت عضو في اتحاد الطلبة وبقيت رئيس لاتحاد الطلبة وماسك لجنة على مستوى الجامعة كلها. أول ما بدأت أصلي وأدخل الجامع تتوقع إيه؟ على طول المسألة دي انتهت تماما، مستحيل تنجح بعد كده، مستحيل حتى تشارك، ده أنت بتتشطب من الأول. ليه؟ عشان هذا الفكر القمعي الذي كما قلت لم يتغير، لم يتغير، لم يتغير منذ لا أقول 30 سنة ولا 50 سنة، بل أقول منذ بدأ هذا الجهاز سنة 1913، ده التاريخ الحقيقي لجهاز مباحث أمن الدولة، القلم المخصوص أو البوليس السياسي، وبعد كده المباحث العامة، وبعد كده مباحث أمن الدولة في عهد محمد أنور السادات، اللي عملت زي ما قلت لك هذا الكسر لمشاعر الناس، هذا الخوف المزروع في قلوب المصريين. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فكما قلنا يعني هذا الكلام ليس تشفي وليس شماتة والله، إنما هو من باب ذكر آيات الله عز وجل، وكما ذكرنا طرفا أظن أن ما فيش حد يختلف على الظلم اللي وقع بسبب هؤلاء المجرمين الطغاة الذين هم جنود فرعون وهامان، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ليس من التشفي ولا من الشماتة، ومعاذ الله عز وجل أن نشمت أو نتشفى أن نتكلم بهذا الكلام، ليس من الشماتة، إنما هو من الآيات، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولذلك كما قلت يعني الحقيقة أن الواحد رأى آيات، هذه آيات من آيات الله عز وجل، من ضمنها يعني سبحان الله الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، هذه سنة ربانية لله عز وجل في خلقه. الناس اللي كنت بتهزأهم وبتهنهم وبتعذبهم هم اللي كانوا بيحموك دلوقتي، أظن كلنا شفنا الفيديو بتاع العقيد بتاع الإسماعيلية، وزيك هذا الناس أن يفتكوا به، كان خلاص هيموتوه، هيموتوه الناس بسطاء عوام، والأخ الملتحي هو اللي شالهم بين إيديهم شفقة ورحمة به، شفقة ورحمة، هذا من جنس العمل، لأن هذه حتى مع أنه أنقذه من الموت لكن فيها مهانة وفيها إهانة، أن اللي أنت كنت بتعذبه وبتهينه وبتبهدله هو دلوقتي اللي بيطلعك، وهو دلوقتي اللي بينقذك بفضل عز وجل ورحمة منه، فله الحمد والمنة أن رأينا هذا اليوم، أن رأينا يوما نقول فيه هذه الكلمة، فتلك بيوتهم خاوية، فتلك بيوتهم خاوية بإيه؟ بما ظلموا، بما ظلموا، مش بتعدي ولا بنوع من أنواع القهر ولا بالشماتة ولا بالتشفي، إنما بسبب الظلم، إنما بسبب الظلم اللي يخليك زي ما قلت لك قاعد مع إخوانك ما انتش مطمن، قاعد مع إخواني مرة قاعدة أو كثيرا ما كنا بنعمل المسألة دي، نقعد قاعدات مثلا بنتكلم عن الله، نتكلم في القرآن والسنة، بس قاعدة في بيت ما يصحش، لا ما ننزلش مع بعض، كل واحد ينزل لوحده. ليه؟ وإحنا قاعدين في بلد محتلة، وإحنا قاعدين في بلد مش بلدنا، وإحنا بنعمل حاجة حرام، بنعمل حاجة غلط، ده اللي بيعملوا حاجة حرام ما بيتخفوش كده، ده اللي بيعملوا حاجة غلط بيجهروا بيها، بيطلعوا على الشاشات وهم بيتعروا ويفسقوا والعياذ بالله، وهم بيعيثوا في الأرض فسادا، بيتباهوا بذلك وبيقدموا وبيتعامل معهم الحوارات وبيقدموا وبيعالجوا على نفقة الدولة لما بيمرضوا وبيكرموا في المهرجانات، وهم مفسدون. أهل الدين وأهل الصلاح وأهل التقوى هم اللي ايه؟ هم اللي يتهانوا، وهم اللي ما يبقوش قاعدين براحتهم، وهم اللي ما عرفوش ينطقوا، لازم يخافوا، ولازم زي ما قلت لك يطلع الموبايل بره الاوضه ويفك الشريحه ومش عارف ايه. وانا قاعد في احتلال، ده انا لو قاعد في اسرائيل في الدوله المحتله ما كنتش افكر بالطريقه دي، ما كنتش ابقى خايف بهذه الدرجه. لماذا؟ هذا هو عين الظلم، الظلم الذي يكسر النفوس، الذي يجعل النفوس ضعيفه، الذي يجعل النفوس مهانه، مهانه والله، اهانه، إهانة لك أنت تبقى قاعد في بيتك مش قادر تقرأ الكتاب اللي أنت عايزه، ولا قادر تشوف الموقع اللي أنت تريد أن تدخل موقع معين مثلا، لا تقولك أصل الموقع ده مترائب ما ينفعش تخش عليه. ليه يا عم؟ افترض حتى في أمور خاطئة، افترض أنت داخل، شوف هقولك أقصى حاجة، موقع جهادي، هل معنى كده أن أنا فكري جهادي؟ هل معنى كده أن أنا هروح أخرب؟ طب ما أنا مش من حقي أن أنا أعرف، مش من حقي أن أنا أطلع، حتى للطلاع، حتى الاطلاع والتثقف أصبح شيء ممنوع، أصبح الكتاب اللي أنت بتجيبه لازم تسأل الأول، الكتاب ده لو اتلقى عندي لما يجوا اللي كانوا بيسموهم في السبعينات، ولازال هو نفس الاسم ولازالت نفس الاستراتيجية، زوار الفجر، هذا نفس الاسم، لا زال الى يومنا هذا هم يحبوا يجوا الفجر عشان يخضك، عشان يحسسك ان انت ايه، ان انت في اي وقت ما انتش قادر تنام براحتك، تبقى قاعد اه ده لما يجوا. يا ترى الورقه اللي انا كاتبها دي اللي انا محضر فيها هذه الكلمه الليله، يا ترى لو انا اتسلقت عندي، سبحان الله لسه حتى وانا بكتبها بيجي لي هذه الخواطر، يا ترى لو اتلقت عندي هطلع تاني من السجن ولا مش هطلع؟ هقدر اشوف ولادي تاني ولا مش هشوفهم؟ ليه؟ طب انا قلت ايه غلط؟ طب ايه الغلط ان انت تقرا كتاب لفلان الفلاني؟ لا اصل فلان الفلاني ده كاتب ممنوع، اصله كاتب كان معتقل في المشعر. انا مالي؟ حتى في الاعراف الكفريه بلاش حتى يا اخي، سبحان الله العظيم، يعني لن نذكر حتى يعني بما هو مطلوب من اهل الدين واهل الاسلام، انما حتى بالكلام اللي انتوا بتقولوا عليه من الدوله المدنيه والليبراليه والكلام اللي بيقعدوا يقولوه ده، هل من حق حد انه يمنع حد؟ يعني انا دلوقتي مثلا هل من حق جهاز امن الدوله انه يمنعني عن درس الجمعيه؟ من حقه في حاله واحده بس، لو انا مفسد، لو انا بطلب الان منكم الافساد في الارض، يلا يا جماعه نطلع نخرب، لو انا بقول لكم كده. لكن حتى لو بقول كلام مخالف، من حق فقط اداره المسجد، من حق فقط اهل المسجد يطالبوا الدكتور محمد ما عادش يجي لنا تاني. احنا شايفين انه راجل مبتدع بيقول كلام خطا، بيقول كلام حرام شرعا، وما ينفعش يعتدي او ما عادش ينفع يتصدر في هذا المسجد. لكن بالله عليك كم واحد منع؟ ان شاء الله يوم السبت الجاي فضلت الشيخ نشأت جاي مع الدكتور عبد الرحمن الصاوي، بقاله كم سنة ما عتبش المسجد ده؟ ليه؟ سؤال. هذا الرجل أنا كنت أظن من شدة المنع الذي ألم به أنه رجل لو شفته كده هلاقي المدفع الرشاش معلقه على كتفه. ربنا قدر أن أنا أذهب معه رحلة عمرة من عدة أشهر، عالم من العلماء أحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، عالم لا يقطر من فمه إلا العلم، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، من جبال التفسير، ولا أزكي على الله أحدا، يمنع عشان خلاف في وجهات النظر. هو ده حقيقة الأمر، هم شايفين الكلام ده ما ينفعش يتقال دلوقتي، ما ينفعش حد يتكلم عن آيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما ينفعش، ما يصحش، دي آيات، أأسف إن أنا أقول آيات ممنوعة، لما كنا بنقولها كنا بنحط إيدنا على قلبنا، أنا قلت الآية دي النهاردة، لا بس ما تطولش قوي وأنت بتشرحها. للأسف يا إخواني أنا بقول بصراحة ده كان بيحصل، وكانت هذه الخواطر بتأتي بسبب كثرة هذا الجهاز، كان يكسر النفوس قبل أن يكسر العظام، قبل أن يكسر بالتعذيب وما وجدوه من آلات حينما اقتحموا هذا الجهاز. قبل تكسير العظام كان هناك تكسير للنفوس، تكسير للضمائر، تكسير للقوة التي أراد الله عز وجل من المسلم أن يكون عليها. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. لا، هم عايزين مؤمن بس ضعيف، عايزين داعية ما يطلعش يتكلم إلا في الرقائق. حتى اتقالت لبعض إخواننا الدعاء بلك خليك إيه، يا إما فوق في السماء يا إما تحت العرض، ملكش دعوة باللي في النص، ما تتكلمش في أمور الدنيا، لا تتكلم لا في غلاء ولا في فساد ولا في وسطة ولا في محسوبية ولا في رشوة ولا في كل ده، ابعد عنه خالص. انت يا اما فوق السماء تتكلم عن ربنا، يا اما تحت الارض تتكلم عن القبر والنار والجنة والاخرة وما الى ذلك، بين الاثنين اياك، اوعى. او زي ما احد الدعاء اتقال له قبل كده، دكتور حازم اتقال له برضه، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، والله بنفس اللفظ كده، يعني قال له حديث بس شوف وظفه فين، يعني ما عدتش تتكلم تاني، ما عدتش تتكلم تاني عشان ايه؟ عشان احيانا اسباب عجيبة جدا. اذكر مرة كنت ماسك مسجد السلاب، فضلت ماسكه تقريبا سنتين، وكان الخطابة والامامة والمسائل دي يعني كنت انا اللي بنظمها، وفجأة بدون اي سابق انذار يوم 28 رمضان، تعالى انت فلان الفلاني دخل المسجد، ما بلغتش عنه ليه؟ قلت نعم أبلغ عنه، وفلان فلان ده ممكن أكون أنا مختلف معاه في بعض الأمور، لكن أبلغ عنه ليه؟ قال لي لهو أنت فاكر إن احنا سايبينك في المسجد عشان سواد عينيك؟ بنفس هذا اللفظ. قلت له لهو أنت سايبني عشان أبقى مخبر؟ قال لي أنت تيجي تبلغ وملكش دعوة. قلت له أسف ما أقدرش. سبحان الله العظيم، من يومها الكلام ده يمكن من 3 أو 4 سنوات، لم أعتب مسجد السلاب، لم أعتب، وكان مفروض يوميها ان انا امنع تماما، اللهم الا ان ربنا وفقني. قلت له لا، امنعني لو انا بقول حاجة غلط. قال لي خلاص انت تصريحك على ايه؟ الجمعية الشرعية. قال لي ما تطلعش بره الجمعية الشرعية. وقد كان ليه؟ عشان ايه؟ يا ريتك حتى قلت حاجة غلط، يا ريتك حتى اثرت الناس. لا، انت بس رفضت انك تبقى مخبر. ما ينفعش. هذا ما اراده منا هذا النظام وهذا الظلم الطاغوتي الذي والله لم اره حتى في اشد الدول تجبرا. يمكن ما شفناهوش في التاريخ، لما تيجي تقرا التاريخ في انظمه، اللهم الا مثلا في النظام النازي كان عندهم حاجه زي امن الدوله كده اسمها الجستابو. الجستابو ده او الجستابو ها بالنطق الالماني هو ده الشبيه او المدرسه اللي تربى فيها زبانيه امن الدوله في بلادنا. هو ده. وسبحان الله العظيم، تخيل الجستابو ده انتهى ازاي؟ انتهى بحرب عالمية، انتهى بان قاتل الامريكان الالمان وهزموهم، وانتهى هذا الجهاز. واسأل الله عز وجل الا تقوم له قائمة بعد اليوم ابدا، لئلا يظلم الناس اكثر من هذا. انتهى بايه؟ زي ما سمعنا في الآية، نرجع دايما للرؤية الربانية، يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. مش بقنبلة ذرية ولا بدولة أجنبية جات احتلت ولا أي حاجة. سبحان الله العظيم، هم اللي بيولعوا فراقهم بإيديهم، وهم اللي بيحرقوا حاجتهم بإيديهم، وهم اللي بيهربوا كمثل الفئران. كلمة القذافي الجرذان، عرفنا دلوقتي من الجرذان، من الجماعة المحظورة اليوم. هم دلوقتي، وإن شاء الله عز وجل لا تقوم لهم قائمة. وهذا ما نتدين الله به، حتى إن كان مش الآن، ممكن الله أعلم ما سيأتي بعد اليوم، والله أعلم هنجيلكم الأسبوع الجاي ولا لا، لكن حتى لو لم يحدث هذا، حتى لو لم يحدث هذا، فظننا بالله عز وجل من خلال القرآن. الله قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. دي قاعدة لابد من كل مسلم إن هو يعتقدها في قلبه. ده إفساد ولا مش إفساد؟ يقينا إفساد، يقينا. لما نلاقي زرع فتنة طائفية، والوثائق اللي لقوها من ضمنها، انا قلت انا مش هكشف كثير من الوثائق، بالذات الوثائق الخاصة بالحياة الداخلية لبعض الناس، لكن في وثيقة من قبل حتى بداية تزوير الوثائق من اسبوع مكشوفة، اللي هي بتاعت حادثة الكنيسة، وبعدها سبع وثائق من امن دولة دمنهور اتكشفت الترتيب اللي حصل من امن الدولة لتعيين بعض العناصر اللي للأسف اسلامية انها تسهل لها الطريق وتجيب لها المتفجرات عشان تشعل الفتنة بين المسلمين والنصارى، ويكون ذريعة بعد كده ان انت تقضي على التيار الاسلامي العظيم في هذا البلد الكريم. كل ده حصل. لابد ان احنا نسأل نفسنا في الختام، بعدما وصلنا لقضية عظيمة جدا اللي هي قضية الرؤية الربانية، اللي لابد ان احنا في كل حدث لابد ان احنا نستمد الرؤية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه الآيات، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قلنا فتلك بيوتهم خاوية لم تسكن مما خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، أو فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. لابد أن نقف أيضا مع آية في غاية الأهمية، مع آية مهمة، هي قول الله عز وجل أنه لابد بعد أن نرى هذا الأمر أن نتدبرها، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هو ده السؤال الذي يجب أن نختم هذا المجلس به، بعد ما حدث في أمن الدولة، وبعد ما يحاول الآن فعله من بث للفتنة الطائفية وأعمال البلطجة وقطع الطريق، وما لا أجد متهما له مصلحة فيه غيره. حتى النصارى ما لهمش مصلحة في اللي بيحصل ده، والله لو يعقلون هم أقل الناس جناية لمصالح من خلال ما يحدث الآن، حتى عشان العدد، يعني بالمعنى البسيط هم كده بيؤذوا أنفسهم، لكن المستفيد الأول والأخير هو النظام السابق وزبانيته، فرعون وهامان وجنودهما. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. شوف الله عز وجل لما ذكر منهج فرعون في الإفساد، أصل فرعون كان له منهج، ما اشتغلش كده أي كلام، لا. شوف الله عز وجل قال إيه، إن فرعون علا في الأرض. أظن كل اللي قلته غيره كتير من أفعال أمن الدولة تعرفك يعني إيه علا في الأرض اللي اتعملت فينا، علا، واللي قدامه طبعا إيه نزل، انكسر، ركع، ذل، هو ده اللي كان عايزه. ده أول حاجة، على في الأرض. بعدها إيه؟ وجعل أهلها شيعة. هو ده، فرق تسد، فلا يكن أبدا سائدا إلا بالتفريق، إلا بالتحريش. منهج إبليسي إبليسي والله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب؟ طب هيعمل إيه؟ هيسكت؟ ولكن في التحريش بينهم، في التحريش إقامة النعرات ووقوع الفتن والناس تكره بعض والناس تضرب بعض والناس تبقى ماشية مش أمنة على أنفسها، بهذا يسود وبهذا يعلو. إن فرعون علا في الأرض، اسمع قرآن، دي الرؤية القرآنية، وجعل أهلها شيعة. أظن لقيته برضو الوثيقة اللي بتقول اللي كانوا بيعملوا فيها إعداد للإيقاع، إيقاع الفتنة بين الطيارات الإسلامية المختلفة، بين الإخوان وبين السلفيين وبين الطيارات والجماعات المختلفة، عشان تزداد الفرقة ويزداد الضعف ويزداد الهجوم. ويسود، فرق تسد. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، طبعا ساعتها تكون النتيجة إيه؟ يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. نسمع اللي بعدها. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. اللهم لك الحمد. المن ده بيكون إرادة من الله عز وجل أولا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، مش من حد غريب زي ما قلت لك، ونري فرعون، تاني الآية، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. مش ده اللي كانوا بيحذروا منه؟ مش ده اللي كانوا خايفين منه؟ مش ده اللي كانوا متوقعين انه يحصل بايه؟ يوم ما يحصل حاجة زي دي تتوقع تحصل بايه؟ بانقلاب، بتدمير، بقتل، باحتلال. لكن سبحان الله يحصل بأيسر الوسائل، لانه بإرادة الله وحده وليس بإرادة غيره. يبقى السؤال هو زي ما قلت لك، ونرجع نختم بهذا الأمر، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، وإن شاء الله يكون من بعدهم، أسأل الله عز وجل ألا تقوم لهم قائمة بعد اليوم، وإلا جايز ما جيش الأسبوع الجاي، لكن لا بد أن نسأل الله عز وجل هذا الدعاء. قولوا أمين يا جماعة، مش عايزين نجي تاني. لكن السؤال الأهم، لننظر كيف تعملون، كيف تعملون. لابد أن احنا دلوقتي كل واحد يقف وقفة، اللي كان خايف يدعو إلى الله عز وجل، اللي كان متردد يعمل لدين الله، اللي كان متردد يخدم دينه، اللي كان متردد يوجه الناس ويأمر بالمعروف، مش ربنا قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ مش لازم نقف مع هذه الآيات؟ مش لازم نسأل نفسنا دلوقتي لننظر كيف تعملون؟ طب هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ الأب اللي كان خايف إن ابنه يلتحي أو يتسنن أو يحضر دروس في المسجد، الإنسان اللي كان خايف ينزل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الشوارع بأدب وبرقة وبرفق ولين، مش عايزين يعني نخوف الناس من هذا الدين، بل بكل احترام وبكل نصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. لكن خلاص ما عادش ليك حجة، هي دي اللي بختم بيها، ما عادش ليك حجة. اللي انت خايف منه هو دلوقتي اللي خايف، هو دلوقتي اللي متخفي، هو دلوقتي اللي لو عرفنا ان هو في المسجد هيطلع يجري، صح؟ مش ده الواقع دلوقتي؟ هو اللي ما يقدرش يمشي في الشارع بوجه مكشوف. وطبعا انا مش بقول هذا الكلام، بالعكس زي ما قلت لك الاخوة في اسكندرية هم اللي طلعوه من براثن الناس اللي كانوا هيقتلوهم، لكن بقوله عشان نتدبر. فاعتبروا يا اولي الابصار ان احنا دلوقتي ما عادش في سبيل للخوف، شبهة كبيرة جدا عند كثير من الناس، وقلتها قبل كده في هذا المقام، في هذا يعني على هذا المنبر، قلت قبل كده الناس اللي بيصدها عن الدين ثلاث حاجات أساسية: المرجوات والمحبوبات والمخاوف. المرجوات انه عنده حب شديد للدنيا، يريد مرجو، عايز يزيد وعايز يعلى وعايز وعايز. والمحبوبات الشهوات بتاعته، الشهوات اللي هي رابطاه للأرض ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. المحبوبات وآخرها اللي كنا بنتكلم عنها وأعظمها عند كثير من الناس، المخاوف. ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يقيم لهذه الأمة أمر رشد. اللهم اقدر لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه شرعك ويحكم فيه شرعك يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أعدائنا. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بكل من أراد هذه الأمة بسوء. اللهم ألف بين قلوبنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين بليبيا. اللهم عجل لهم نصرا من عندك. اللهم عليك بالقذافي. اللهم اقذفه بنار من عندك. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم إنه قد قتل العباد وعاث الفساد فانتقم منه يا رب العالمين. أرنا فيه أياما نحسات سود كأيام عاد وثمود وانصر إخواننا عليه يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.